بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ولما كانت صفة الغسل من الجنابة، والغسل عموما من أهم المسائل والأحكام التي ينبغي معرفتها لضبط باب الغسل، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث، كما أن أئمة الفقه رحمهم الله اعتنوا في متون الفقه وشروحها ببيان صفة هذه العبادة. وصفة الغسل من الجنابة يحتاجها المسلم لكي يطبقها فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة غسله، سواء كان ذلك الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو غير ذلك من الأغسال الواجبة والمستحبة. وصفة الغسل تنقسم عند العلماء إلى قسمين، كصفة الوضوء التي تقدمت معنا في بابه. القسم الأول ما كان من يتعلق بصفة الكمال، والقسم الثاني يتعلق بصفة الإجزاء. وأهم الصفتين مما ينبغي على المسلم أن يضبطه وأن يأتي به على وجهه هو صفة الإجزاء. والمراد بصفة الإجزاء الصفة التي لا يمكن أن يحكم بصحة الغسل إلا إذا توفرت على الوجه المطلوب. وأما صفة الكمال فإنها تشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة، ففيها ما هو لازم وما هو غير لازم. وصفة الإجزاء تقوم على أمرين لا بد من وجودهما لكي يحكم باعتبار الغسل وإجزائه. الأمر الأول نية الغسل، والأمر الثاني تعميم البدن بالماء. فأما نية الغسل فالمراد بها أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت المرأة أن تغتسل من حيضها ونفاسها، فالواجب على كل منهما أن يستحضر في قلبه القصد والنية، فينوي رفع الحدث. فإذا حصل هذا فإنه حينئذ يعتد بغسله. وأما إذا اغتسل مباشرة دون أن ينوي هذه النية، أو تعلق قلبه بتبريد الجسد أو تنظيفه بالماء، فإن هذا لا يجزئه عن الغسل الواجب عليه، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح بدون نية. ومن هنا فالواجب عليه أن يستحضر عند بداية الغسل أنه يريد أن يرفع حدثه من الجنابة، أو ترفع المرأة حدث الحيض، أو ترفع متعلق حدث النفاس ونحو ذلك مما هو لازم في النية. وكثير من الناس إلا من رحم الله يخطئ في هذا الأمر، كما هو واضح من مسائل الناس وفتاويهم. فالبعض إذا أراد أن يغتسل فإنه يهيئ موضع الغسل ثم يدخل مباشرة ويغتسل، لأنه ألف صب الماء على جسده، وألفت المرأة صب الماء على جسدها بعد حيضها ونفاسها دون استحضار للنية والقصد عند الابتداء. فلا بد للمسلم عند ابتداء غسله أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وهو النية، فيقصد رفع الحدث. وهذا الأمر لازم في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. فقالوا لا يصح الغسل بدون نية، وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها في باب الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن النية شرط لصحة الغسل، كما هي شرط لصحة الوضوء. فمن دخل واستحم أو غسل جسده أو صب الماء أو عمم بدنه بالماء دون أن ينوي رفع الحدث لم يجزه ذلك الغسل، وعليه أن يعيده. وأما بالنسبة لتعميم البدن بالماء، فالمراد به أن يصيب الماء بشرة الإنسان الظاهرة، وقد بيّن الله لزوم ذلك في قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح عنه لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه لا بد في الغسل من تعميم سائر الجسد بالماء، وحينئذ يجب على المسلم أن يتفقد أصول الشعر، فلا بد من وصول الماء إلى جلدة الرأس فيروي أصول شعره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما في حديثنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأشار إلى هذا المعنى في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، فيحرص على وصول الماء إلى أصول الشعر فيرويها بالماء، وكذلك يتفقد المواضع التي ربما لا يصلها الماء عند التعميم، كما في الإبطين والرفغين وباطن الركبة وأصابع وما بين أصابع اليدين وأصابع القدمين. كل ذلك ينبغي أن يتفقده، وأن يصب الماء على وجه يغلب على ظنه أنه يصيب سائر الجسد، فإذا أصاب الماء جسد الإنسان وعمم بالماء الذي اغتسل به سائر بدنه فإنه حينئذ قد اغتسل الغسل المعتبر. ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا يجب على المغتسل أن يدلك بدنه، فإذا وصل الماء إلى ظاهر الجسد فإنه يكفيه ولا يجب عليه أن يدلك بيده. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يجب الدلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، ولم يقل لها وادلكي بدنك بالماء، وإنما أمرها أن توصل الماء إلى ظاهر الجسد. وعليه فإنه إذا فعل الإنسان ذلك حكم بكونه مغتسلا غسلا شرعيا، ويكون الدلك واجبا في حالة واحدة اتفق العلماء رحمهم الله عليها، وهي إذا كان الماء قليلا وغلب على ظن المغتسل أنه لا يصل إلى ظاهر الجسد إلا بالدلك، فحينئذ يدلك ويجب ويلزمه الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه فإن الدلك لذاته ليس بواجب، وإنما يجب إذا احتيج إليه لإيصال الماء. وهذه الصفة وهي تعميم البدن بالماء معتبرة على ظاهر التنزيل في قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرتي. وهذه الصفة وهي صفة الإجزاء، لو أن إنسانا حصلها بانغماسه في بركة ماء أو بانغماسه في نهر أو بانغماسه في الماء على صفة يغلب على الظن إصابة الماء فيها لظاهر البدن فإنه يكفيه ذلك. وعليه فلو أنه انغمس في أحواض الماء المشهورة في زماننا ومكث بالقدر الذي يغلب على ظنه وصول الماء إلى ظاهر جسده فإن ذلك يجزيه، ويغسل رأسه ولو إذا انغمس انغماسا كاملا. وأما بالنسبة لصفة الكمال فهي أفضل الصفتين وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة التي اشتملت على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الغسل من الجنابة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ما أجمله كتاب الله عز وجل في حال الكمال والفضل، وقد اشتمل عليها حديثان هما أشهر الأحاديث عند أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، وهما حديث أم المؤمنين عائشة الذي ساقه المصنف عنها رضي الله عنها في هذا الباب، وأتبعه بالحديث الثاني وهو حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفتان اللتان اشتمل عليهما هذان الحديثان هما صفة الكمال، وكل منهما يكمل الآخر، حيث إن مجمل ما اشتمل عليه هذان الحديثان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة. وفي كل مقطع من الحديثين مسائل وأحكام بينها الأئمة الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في الغسل حفظته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وحديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة يعتبر كل واحد منهما عمدة في هذا الباب، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيرادهما في هذا الموضع. يقول رحمه الله برحمته الواسعة: